الاحتمال الثاني طبعا كان عند كنا في كان الكلام في معنى المالك امرها، وقلنا ان هناك ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول ان تكون بمعنى السيد او التي ليس لها اب، يعني مالكه امرها في مساله الزواج. قلنا ان هذا التفسير غير تام لامور ذكرناها. الاحتمال الثاني ان تكون بمعنى من بيدها المال تنفق، يعني من تستطيع ان تنفق على نفسها، مالك امرها عندها من المال بحيث تستطيع ان تنفق على نفسها، هذا معنى المالك امرها. والمعنى الثالث الذي سنختاره ان شاء الله بمعنى ان قرارها بيدها في كل شيء في كل امورها، وهذا ما سنختاره.
سيكون مستقلة، يعني مالك امرها مستقلة في شؤونها،
في شؤون مستقلة في شؤونها،
يعني مفسرة بالتفسير.
فمعنى مستقلة في شؤونها تعلق بالاختيار الثالث، بصير هذا الاحتمال الثالث قرارها بيدها. الاحتمال الثاني مالك امرها ان تكون بمعنى هذا من تنفق على يعني على نفسها، نفقتها بيدها فلا تحتاج الى من ينفق عليها، بل تملك من المال ما تستقل به وتكون مالكة لامرها. يعني بعبارة اخرى يدور الامر مدار قدرتها المالية، يدور الأمر مدار القدرة المالية، هذا معنى مالك أمرها. هذا الاحتمال قد يساعده بعض الروايات كخبر زرارة المروي في الوسائل في الجزء الرابع عشر من الطبعة شبه القديمة، صارت قديمة بالنسبة للأيام، يعني طبعة دار أحياء التراث العربي ولا هي طبعة جديدة؟ لا، الجزء يعني هذه الطبعة التي نعتمدها عادة، نعتمدها لأنها كانت عندنا ليس لأنها أفضل من غيرها، يعني موجودة عندي بالمكتبة فأعتمدها مش أكثر من هيك، ولا طبعة 30 مجلد لعله أفضل في بعض الجهات، يعني طبعة جديدة يعني. ومش كتير جديد 15 سنة. الجزء الرابع عشر الباب التاسع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث السادس صفحة 215. محمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل الميتمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق، لاحظ مسائل المالية، وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت من دون إذن من أحد، يعني لا تحتاج إذنا، فإن أمرها جائز أو جائز بالياء، تزوج أو تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. يمكن تكون تتزوج. يمكن تكون تتزوج
وتشهد، ما لها علاقة
بالمالية، ولذلك احنا راح نستفيد
ما تشهد ما لها علاقة
بالرشد، هذا عنده رشد يعني رشد مالي، رشد غير آخر غير مالي، نعم عنده رشد مالي،
ما له علاقه لا بالرشد ولا له علاقه به.
لا رجل كيف ما فيه؟
لا شو علاقه بالرشد؟
الشهاده
شو علاقه بالرشد؟
الشهاده لا علاقه لها بالماليه. الشهاده لا علاقه لها بالماليه. اي بالقران نعم يجب ان تكون الى شروط اخرى الشهاده. وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز. تزوج يعني اصلها لعله تتزوج من قبيل تنزل الملائكة. تتنزل الملائكة الموجود في اللغة العربية كثيرة موجودة كثيرة ما موجودة
على سواء الأمثال
تخفيفا أحسنتم. إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. يقول صاحب الوسائل بعد نقل الرواية بعدما نقل هذه الرواية يقول أقول عن صاحب الوسائل لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها السيد على الاحتمال الأول. ومن غيرها يعني غير المالكة أمرها البكر يعني صار مقابلة السيد بالبكر يعني هذا الاحتمال الأول في التفسير الذي ذكرناه. ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب احتمال آخر يعني تزوج بغير إذن وليها مقصود الولي العرفي يعني غير الأب العم أو الخال أو الأم أحيانا
أو الأخ الأكبر
أو الأخ الأكبر ولي متزاول بين الناس أو الذي هو عمليا هو وليها وليس وليها الشرعي. إن هذا من احتمالات فهذا يقول هكذا لا يبعد أن يراد من المالك أمرها السيد يعني الاحتمال الأول من غير مالك أمرها البك فإن كلمة تعطي من مالها قد يستظهر منها أن المسألة مسألة مالية مسألة مال كان عندها مال فهي مالكة قرارها وإن لم يكن عندها مال فلا تملك
هذا أحد الاستظهارات في استظهارات أخرى غير هذا الاستظهار
قد يساعد طبعا سنقول أن هذا الاستظهار غير تام لكن قد يساعد على هذا. ثم أن الشيخ الحر العامي رحمه الله ماذا قال؟ قال ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب يعني المراد من الولي غير الأب. هذا احتمال أظن ممكن بس ما الدليل عليه يعني أنت يعني صاحب الوسائل او الشيخ الطوسي رحمه الله او الى اخره يعني عندما يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا
صحيح
احتمالات وارده لكن كل احتمال يحتاج الى دليل ان لم يكن ظاهرا نعم هم لماذا يقولون هذه نقطه مهمه لا باس بسهوله جيده في مساله الحديث لماذا يقولون بعد الحديث اذا كان يختلف عن رايه الحديث أو له معارض فلماذا يقولون يحتمل في الرواية تخصيص كذا يحتمل فيها التقية يحتمل أن يراد معنى كذا ليش
على خلال.
لسبب أساسي جدا لعله وهو التالي أنهم كان أن الروايات عندما يرونها فهم يرون صحتها غالبا مش أكثر من غالبا يكاد يقولون أنها صحيحة كلها يعني يشهدون بصحتها. الشيخ صدوق رحمه الله يشهد بصحة الأصول التي نقل عنها والكتب التي نقل عنها كل الروايات صحيحة المتداولة وعليها المعول وعليها المرجع. طيب إذا كانت هذه الرواية بنظره صحيحة وتخالف انتبهوا شوي وتخالف رأي الفقه شو بدي أعمل؟ حينئذ لابد من توجيه الرواية وأن يقول هذا ويحتمل وأن لم يكن عليه دليل الظهور يعني ليس هناك ظهور بس لابد من طلع منها بعد ما قال يعني هو قال مثلا الشيخ صدوق أو الشيخ طوسي يعني الشيخ صدوق قال أنا أتكل على هذه الكتب عليها المعول وإليها المرجع هذه رواية صحيحة الأصول 400 بعدما قال انها صحيحه يصطدم بروايه تخالف الروايه التي يعمل بها
ترشيد يعمل
أولا
فلا بد من إعطاء بعض التأويلات أو احتمالات ولا يمكن عليها ظاهر. طبعا هالكلام لذلك نحن لا نأخذ باحتمالاته يعني علينا ظهور رواية بالنسبة لنا. نعم قد نأخذ بشهادته بصحة الرواية مسألة أخرى صحيح. وقلنا أن النقل نأخذ به الشهرة في النقل نأخذ بها لها قوة أكثر من الشهرة بالاستنباط استنباطك لك أما نقلك ليس لك فرق شاسع بين
صحة الرواية
بين
الرواية في صحة السند أما الدلالة إحنا نحسب
لا نحن ولذلك هو
السند يعني هو يقول في صحة الرواية يعني السند صحيح
فالسند صحيح معتبرون معمول بها الرواية معتبرة فبعدما صارت مشكلته فين إن بعدما صارت الرواية معتبرة فهذه الرواية تخالف رأيهم فكيف بيطلع منها فيقول حينئذ يضطر أن يقول يحتمل الثيب ويحتمل تحسيس غير الأب ويحتمل التقية ويحتمل إلى آخره هذا يعني فائدة حديثية لماذا يقولون لماذا يقولون هذا الكلام يعني لماذا يقولون هذه الاحتمالات مع أنها خلاف الظاهر أو ليس فيها ظهور على الأقل والظهور هو الحجة والمعتبر هذه الرواية فيها كلاما فيها كلام في السند وفي المضمون هذه الرواية كلام في السند وفي المضمون أما من حيث السند تلاحظوا رحيل السند مرتين يقول محمد بن حسن عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن جعفر عليه السلام كان هناك نقطة ثانية موسى بن بكر وسند محمد بن حسن إلى علي بن إسماعيل عندها نقطة نحن كيف اليوم إذا الله وفقنا نخلص اليوم يعني نقطتين إذا خلصناهم توضحناهم جيدا يعني نقطتان مهمتان في علم الرجال أما موسى بن بكر فقد إذا تذكروا حققنا سابقا اعتبار الروايات كان الروايات معتبرة إذا تذكروا الكلام مستغن عليه
قلنا واحد أو اثنين هو
أنا على ما أذكر حققنا المسألة بنراجع على بكون في كيف يعني كيفية تحقيق وثاقة محمد محمد أفضل موسى فالمسألة مشكلة ليست في موسى أنا أتذكر في أحد الدروس بحثنا وثاقة موسى بن بكر لما مسألة ليست في موسى بن بكر مسألة أخرى مهمة مسألة طريق محمد بن حسن إلى علي بن إسماعيل محمد بن حسن طوسي شيخ طوسي شيخ طوسي أسند هذا الخبر إلى علي بن إسماعيل وهذا الإسناد لم يذكره الشيخ يعني طريقك إلى علي بن إسماعيل الشيخ طوسي لم يذكره لا في المشيخة ولا في الفهد لا في المشيخة ولا في الفهد إذا كان طريقه إلى علي بن إسماعيل لم يذكره إذن نستطيع أن نقول هناك خدش في السند مسألة السند يعني سندك إلى علي بن إسماعيل
مقطوع
غير معلوم
مقطوع
طيب ولهذا حكموا على هذا الخبر بمجهولية سندي ويضع فيه مع معنى لا يعمل به مفروض هيك وإن كان صاحب الوسائل رحمه الله ذكره في الوسائل وغالبا يذكر روايات معتبرة لكن يمكن تصحيح هذا الخبر. يعني بعد أن يكون مجهولا يصبح مصححا. بالطريقة الثانية التي ليست للسيد الصدر، يعني لعلهم تطبيقات نظرية التعويض. نظرية التعويض في علم الرجال أو في أسناد في علم الحديث، يعني ليس في علم الرجال، في علم الحديث في أسناد الحديث أسسها، يعني ركن أساسها أو وثق أسسها سيد محمد باقي الصدر رحمه الله، وكانت قبله والسيد كاظم الحائي رحمه الله وهو تلميذ السيد محمد باقي الصدر حفظه الله، حفظه الله عمره، حفظه الله رحمه الله حين ميت، اللهم ارحمنا برحمته، الله يمن عليه بالصحة والعافية والتوفيق. في كتاب عند الساد القضاء يذكر نظرية التعويض بتفصيل، بس ملخص نظرية التعويض حقكم يا شباب أن الخبر يكون من الأصل، من صاحب الكتاب، مثلا من صاحب من الكافي أو من الشيخ طوسي، مثل من الشيخ طوسي إلى علي بن إسماعيل غير معلوم، من علي بن إسماعيل إلى الإمام عليه السلام معلوم، إن صار هذا الخبر ضعيف. شوفنا هل نستطيع، إذا استطعنا أن هذه القطعة من السنة أن نعوضها بقطعة صحيحة، فمشير القطعة المجهولة منبدلها بقطعة صحيحة تركيب أجزاء، حينئذ يصبح هذا الخبر كل سنده صحيح. رعيت إذا استطعنا أن هذا، يعني هذا الأصل الفكرة، أن هذا القسم من السنة أن نعوضه بقسم صحيح بقطعة صحيحة من هون نشيلها لهم نحطها هون، حينئذ نستطيع أن نصحح الخبر من قبيل قطع غيار. أنا عندي قطع، عندي أبيض طويل
ترقيع،
عملية ترقيع أنا أو عملية، يعني شيل قطعة فاسدة ضعيفة وآتي بقطعة أخرى سليمة، ولهذا عبروا عنها بمصحح وليس بالصحيح. الخبر فلاني مصحح، يعني هو بالوقت كان يعتبرونه ضعيفا ولم يكن يعتبرونه صحيحا، بعملية الترقية رجع الخبر مرتب، رجع السند مرتب. فيعبرون عنه أحيانا بالتعويض. وهذا لعله من أمثلة على هذا على هذه النظرية.
يجبر الكسر.
يجبر الكسر. قبل أنت عندك سيارة خربانة فيها كم مقطع خربانة.
عامل
مشكلة. هالسيارة خربت وقفت. أم أنت شلت بعض القطع الوافية وبدلت القطع أخرى. لكن هذا التبديل طبعا يحتاج الى فن، لا فن تبديل، مش واحد عادي يقول ماهر حتى يبدل،
يتبع لهم تذكر في نهاية تذكر هالقطعة ولا لا،
ها
بالرياضيات،
فيمكن تصحيح الخبر. هذا الخبر مثلا يرويه، يعني ليس نفس الخبر، بل كتاب علي، بل كتاب علي بن اسماعيل الميثم، هذا الكتاب يرويه الشيخ الصدوق بإسناد معتبر. فبلاحظوا شو؟ بالأول الشيخ طوسي رواه الرواية عن علي بن إسماعيل بسند مقطوع، يعني بسند مشهور بقسمه. إسناده لعلي بن إسماعيل غير تام، يعني غير لم يذكره. شيخ الصدوق رحمه الله ذكر هو طريقه من طريق الشيخ الطوسي. يعني انت عندك هالقطعة مجهولة.
شملنا
اخذنا طريق الشيخ الصدوق الى كتاب علي بن اسماعيل. وهو يشهد بان كتبه عليها المعول والمرجع.
الشيخ
الطوسي
مش
معمول
اذا
اخذ
من
كتاب
الله.
الشيخ الطوسي شامل من علي بن اسماعيل جاب المسند الى الباقر عليه السلام. جاب السند تماما. يعني احنا شاملنا وصلنا السند صححناه الى علي بن اسماعيل. الشيخ الطوسي صححه الى يعني بعباره اخرى بواسطه الشيخ الصدوق صححنا السند الى علي بن اسماعيل. من علي بن اسماعيل الى الباقر عليه السلام صار بواسطه الشيخ الطوسي.
هل صحيح اذا كان الشيخ الطوسي اخذ من كتاب
علي بن اسماعيل؟ لا
اخذ من كتاب
افرض مكان. بس هذا الكتاب مثل يعني كتاب علي بن اسماعيل الموجود في الرواية يعني من مش
الرواية
موجودة في كتابك موجودة. طب ساعتها هو يعني من علي بن اسماعيل الى 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 الى, إلى, إلى الباقر عليه السلام صار مصححا من قبل الشيخ الطوسي. هو ذكر السنة تماما من عند الشيخ الصدوق الى علي بن اسماعيل الى كتاب علي بن اسماعيل صححنا بواسطة الشيخ الصدوق. فيمكن حينئذ ان نعتبر يعني قسم منهم الطوسي صححه وقسم اخر الصدوق صححه. حينئذ يمكن اعتبار هذا الحديث وانه معتبر. ولذلك ان شاء الله عز وجل سنتكل على هذا الحديث وامثاله في ان المراد ان المراد في المالكة أمرها من كلمة تشهد مش مسألة مالية. وحتى عندما يقول هذا المتجه للدلالة هلا الآن نصف أن نقول أن هذه الروايات هي التي ستكون جامعا بين الروايات المتعارضة جميعا. يعني أنا أربع طوائف قد نجعلها أكثر من أربعة أيضا إذا جعلنا المنقطع والدائم. أربع طوائف ستكون طوائف متعارضة للوهلة الأولى. هذه الروايات ببركتها وبركة تصحيحها هي التي ستعيننا على الجمع بين الروايات المتعارضة حتى نطلع بنتيجة. وهكذا يعني أنا وأتبناها الرأي طبعا لا أعمل يعني عمليا في احتياطات كثيرة كرأي كنظرية عم بحكي الآن. أتبنى أن البنت البال البكر الرشيدة المالكة أمرها بمعنى صاحب القرار في كل شيء لا تحتاج إلى أذن أبيها. أما البنت البكر البالغة الرشيدة غير المالكة لأمرها التي بين أبويها لا تحتاج إلى أذن أبيها. وهكذا نستطيع أن نطلع من كل وإن شاء الله رح نستدل على هذا الرأي لعله غدا إن شاء الله نتصور غدا إن شاء الله نكمل الدلالة ونكمل المختار من الرأي ونكمل مسألة إن لها في نفسها حظا إن لها في نفسها نصيبا إن شاء الله عز وجل. غدا نبين الدلالة الرواية شو في إشكال الدلالة وثانيا نبين المختار في المسألة في كيفية التعارض. بس إذا الله عز وجل وفقنا نقدر ننهي المطلب قبل سفرنا بزيارة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومشاركة الكتاب الغدير الحمد لله.